بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخوة ما يتعلق بالفوائد في أساليب اللغة العربية التي يكثر وقوعها في القرآن الكريم. فينبغي على من يتدبر القرآن أن ينتبه لهذه الفوائد والقواعد اللغوية. من هذه الفوائد والقواعد حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وعمومه. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وعمومه. مثلا إذا قيل لك: ما تفسير قول الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، أين الجواب؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، إيش الجواب؟ لترون، صح ولا خطأ؟ لا، الجحيم فوق الآية، لكن هل هذا هو الجواب الإخوة؟ ما معنى الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر دفنتم في قبوركم؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، إيش الجواب؟ لترون الجحيم. لو كان هذا هو المعنى، يعني فقط الذي يرى النار يوم القيامة المؤمن الذي عنده يقين، أما الكافر الذي ما عنده يقين ما يرى النار يوم القيامة، هل هذا معنى يستقيم؟ ها؟ لا. إذن الجواب غير موجود أصلا. كلا لو تعلمون علم اليقين، الجواب محذوف. يعني لو تعلم علم اليقين بأن الآخرة باقية والدنيا فانية، الجواب ما يعبر عنه لعظمه وفخامته. يعني لو تعلم علم اليقين بأن الآخرة حق والدنيا حق لفعلت من الطاعات، ولما ألهاك التكاثر، وسارعت إلى الله حتى ينكسر ظهرك من قيام الليل، وحتى ينقطع صوتك من البكاء. شيء ما يتخيل من عظمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تعلمون حقيقة الأمر، لو تعلم ما حقيقة الموت وحقيقة القبر وحقيقة الأهوال، والواحد ما استطاع من يعني أن يعيش مطمئنا في الدنيا. وذلك عبد الله بن عمر صح عنه أنه قال: لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. فمعنى الآية هنا كذلك: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، وبل يعني فعلتم ما لا يوصف من الطاعات. ذلك حذف الجواب، بلاغة القرآن. ثم قال: يوم القيامة لترون الجحيم، كل واحد سيرى النار يوم القيامة. طيب، كذلك مثلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لرأيت أمرا هائلا، فحذف الجواب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، شوف ما يذكر الجواب، يذكر بعد الكلام: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. لكن طيب، لو ترى ماذا سيحدث؟ لرأيت أمرا هائلا لا يوصف. طيب، هذا تفسير قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وين جواب لو؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إيش معنى الآية؟ أحسن. لو أن قرآنا، لو كان هناك قرآن تسير به الجبال إذا قرأ، وسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن العظيم، ولما يعني آمنتم به، بل لله الأمر جميعا. فإذا هذه قاعدة مهمة لفهم معاني كثيرة في يعني الآيات. كذلك من القواعد الإخوة حذف المعمول يفيد العموم. حذف المعمول، المعمول يعني المفعول به أو غيره. حذف المعمول يفيد العموم. هناك في اللغة عامل ومعمول. الفعل يسمى عامل، يعني يعمل يرفع الفاعل وينصب المفعول، والفاعل يسمى إيش؟ معمول، أو المفعول به يسمى معمول، أو حروف الجر المتعلقة بالفعل تسمى إيش؟ معمول. طيب مثلا قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله، اتقوا النار، خافوا من الله وخافوا من النار والموت. إن الذين اتقوا، انظر حذف المعمول يفيد العموم، لكن هنا الشاهد هنا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا جاءهم الشيطان يذكرهم بالدنيا وشهواته والمعاصي، قال تذكروا. طيب ما ذكروا؟ تذكروا ماذا؟ فإذا هم مبصرون، فيرجعون إلى طاعة الله تعالى ويتركون هذه الأفكار الفاسدة. طيب إيش معنى تذكروا؟ تذكروا أنهم متقين، قال لك يعني تذكروا التقوى، كيف نحن متقين ونعصي الله؟ هذا معنى صحيح. طيب أيضا تذكروا إيش؟ يوم القيامة، تذكروا الموت، تذكروا الجنة، تذكروا لقاء الله، كل هذه المعاني صحيحة. شوف كيف حذف المفعول به هنا يفيد العموم، كل هذه المعاني صحيحة. الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا كل إحسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون المحارم عموما، تتقون ما حرم الله على الصائمين، تجتنبون المفطرات، تتصفون بصفة التقوى، بل تتقون يعني التوغل في الدنيا وشهواتها، لأن الصيام يربي النفس. وهكذا كما ذكر الشيخ بن سعدي قال هذه الكلمة تفيد كل ما قيل في حكمة الصيام. طيب ألهاكم التكاثر، التكاثر بالمال، التكاثر بالنساء، التكاثر بالأولاد، التكاثر بالأسهم، التكاثر بذكر ما ذكر يعني المعمول هنا، فكذلك يفيد كل شيء في إعراب عن الله تعالى. وهكذا هذه قاعدة نافعة جدا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم منعتم، قال أحصرتم، ما الذي حصركم؟ ما الذي منعكم من يعني دخول مكة؟ العدو أو مرض؟ كل هذا يدخل. بعض الفقهاء خصها بالعدو مثلا، يقول لا، فإن أحصرتم جاءت عامة ما قيدها بشيء. فإذا هذه قاعدة أيضا نافعة يا الإخوة. طيب أيضا من القواعد هنا مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن، مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب. مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب. الترادف يعني الألفاظ المفردة التي تدل على شيء واحد، أو نقول يعني هذا تعريف أسهل، ما تعدد لفظه واتحد معناه. يعني مثلا خلينا نأخذ أمثلة مباشرة. طبعا الإخوة شيخ الإسلام يعني طرح رأيه بكل صراحة في المقدمة، قال الترادف يعني لا يوجد في القرآن بل يكاد يكون معدوما. وهذا يعني هو الصحيح، أن اللغة العربية لما تأتي بألفاظ متقاربة لا تظن أنها يعني متساوية من كل وجه في المعنى، لا. مثلا يعني من الأمثلة أني أو نقول هنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاج، طيب كله يعني طريق وسبيل وشرعة ومنهاج وصراط، كلها لشيء واحد صح لنا والدين. طيب ليش قال شرعة ومنهاجا هنا؟ هل المعنى مترادف يعني واحد؟ هو ناحية العموم نعم واحد، هو كله طريق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طريق ومنهج يسير فيه. طيب كيف تعرف الآن الفرق حتى تعرف بلاغة القرآن؟ لا تحمل الفرع على الترادف، لا، ارجع إلى اشتقاق الكلمة. والكتب في هذا الإخوة معجم مقاييس اللغة لابن فارس، هذا يهتم باشتقاق الكلمة ابن فارس. كذلك مفردات الراغب الأصفهاني، كذلك الفروق اللغوية للعسكري، وبعض كتب التفسير التي تهتم بهذا. مثلا الشرع لو ترجع إلى اللغة العربية، يقول ابن فارس شيء يفتح في امتداد يكون فيه، المهم تطلق الشرعة أو الشريعة في اللغة ويراد بها مورد الشاربة أو مورد الماء، يعني قناة الماء الممتدة، هذه تسمى شريعة في اللغة، لا ممتدة، شيء ممتد شريعة تسمى في اللغة. فمورد الماء يسمى ماذا في اللغة؟ شريعة. قال في المفردات وسميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء، من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روي وتطهر وأصبحت عنده حياة. كيف جمال اللغة الشريعة، هذا الاسم من وين مأخوذ؟ طيب ثم كلمة نهج في اللغة، نهج لي الأمر يعني أوضحه، ويقال نهج الثوب وأنهج يعني بان فيه أثر البناء، أصبح قديما الثوب، إذا أصبح قديم وأصبحت يعني آثار يعني القدم واضحة بين عليه، وقال أنهج أو نهج الثوب، يعني كلمة تدل على ماذا؟ الوضوح. فهذه الكلمة منهاجا تدل على ماذا؟ الطريق الواضح. تأمل كيف جمع، كما قلنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. كذلك المنهاج يعني الطريق الواضح البين، والشريعة الطريقة التي تروي صاحبها بالحياة، وكثيرا ما يجمع الله بين هذين الأمرين. طيب مثل أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، طيب إيش الفرق بين نصب وعذاب؟ كل عذاب وكل مشقة وضر وكذا. تجد بعض المفسرين مثلا ابن كثير قال نصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ ما في دليل. تريد أن تعرف الحقيقة، أرجع إلى كتب اللغة الأصيلة تبين لك اشتقاق الكلمات، فتجد أن النصب كلمة تدل على إقامة الشيء، الأنصاب تعبد من دون الله تقام، وإنسان انتصب قائما قام، والنصب التعب، لأن الذي يقوم في النهاية إيش؟ يتعب، سمي النصب يعني سمي التعب نصبا فالمشقة. طيب أني مسني الشيطان بنصب يعني بتعب ومشقة. طيب وعذاب مو نفس الشيء؟ عذاب مشقة تعب. وعذاب قال العسكري في الفروقات العذاب أخص من الألم، وذلك أن العذاب والألم المستمر، الألم المستمر. قال ألا ترى إن قرصة البعوض ألم وليست بعذاب، وإن استمر ذلك قلت عذبني البعوض الليلة، قرصت في البعوض مرة واحدة ما تقول هذا عذاب، تقول ألم، لكن طول الليل تزن البعوض عندك وكذا وتضرب وما نمت هذه الليلة بسبب البعوض، تقول عذبني البعوض، استمر معي هذا الألم. فكذلك انظر إلى بلاغة القرآن، قال بنصب وعذاب، يعني هذه المشقة وهذا التعب والنصب إيش؟ مستمر، مستمر عذاب مستمر، يعني دام عليه المرض 18 سنة أيوب عليه الصلاة والسلام. طيب تراجعون مثلا ما الفرق بين المدثر المزمل كله متلحف بفراشه. طيب ليش يقول مزمل ومدبر؟ زمل هذه الكلمة في اللغة تدل على حمل ثقل. الزاملة هي إيش؟ الراحلة، البعير يحمل الأثقال، زاملة. والزميل زميلك إيش؟ صديقك الذي يحمل معك أيضا همومك وأتعابك، صح ولا لا؟ زميل. فأما دثر في اللغة تدل على تجمع الشيء، ذهب أهل الدثور الأموال المتجمعة. طيب والتغطية، ففي سورة المزمل قال يا المزمل، لأن المقام مقام حمل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فناسب أن يقول ماذا؟ المزمل. سبحان الله، حتى الكلمة تناسب يعني سياق الآيات. لكن في سورة المدثر مقام دعوة، يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فيعني اترك هذا الدثار، حتى لو تجمعت عليك هذه الألحفة اتركها وقم نشيطا في الدعوة إلى الله تعالى. ناسب أن يذكر هذه الكلمة. طيب مثلا أيضا من خليه الآن، الأمثلة كثيرة. هناك رسالة اسمها الترادف بين النظري والتطبيق في القرآن الكريم. ليش الله يذكر مرات اللباس، مرات يذكر الثياب؟ ليش يقول قلوب وأفئدة؟ كل هذا لحكمة. طيب الترادف في القرآن بين النظري والتطبيق. من أيضا القواعد اللغوية هنا، طيب خلينا نمشي نذكر، أترك بعض الأمور. الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه. الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه. يعني مثلا الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع، هذا الحكم معلق بأي وصف؟ الإيمان. يدافع عن الذين آمنوا، فكلما زاد هذا الوصف، زاد الإيمان، زاد ماذا؟ الدفاع من الله. كلما نقص الإيمان نقص ماذا؟ الدفاع. ذلك بعض الناس يقول ليش الله ما ينزل ريح من السماء تهلك اليهود والكفار؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الآن الإيمان ضعيف، ما في دفاع. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شوف، حسبك الله، كفاية الله تعالى علقها الله بوصف ماذا؟ الاتباع. ومن اتبعك المؤمنين، فكلما عظم الاتباع عظمت الكفاية من الله جل وعلا. هذا مهم جدا في هذا الزمان. بعض الناس الآن لما تأمر بالسنة وتذكر بالسنة يترك القضايا هذه، تتكلم في أمور يعني قشور يسمونها للأسف، وهي من دين الله تعالى. ما في الدين قشور أبدا. قل تترك القضايا المصيرية للأمة وتهتم بالقشور؟ لا أخي، شوف الله علق الكفاية والدفاع بماذا؟ باتباع السنة. كلما كنا أعظم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرنا الله تعالى. هذا سر النصر في القرآن. إن الأبرار لفي نعيم، فكلما زاد وصف البر عندك كلما زاد النعيم. وهكذا قاعدة يعني في القرآن تتكرر كثيرا. كذلك الإخوة، من القواعد المهمة، إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. إذا احتمل اللفظ معاني عديدة، أكثر من معنى، الآية تحتمل أكثر من معنى، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها جميعا، حمل على كل هذه المعاني، لأن هذا هو الأليق ببلاغة القرآن الكريم. يعني مثلا الدليل على هذه القاعدة، يقول أبو سعيد بن المعلى كما في البخاري: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ طيب إذا دعاكم لما يحييكم، أصل معنى الآية بدون أن تمر الحديث هذا، ما معناها؟ إذا دعاكم لما يحييكم معناها ماذا؟ يعني الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستجابة بمعنى الامتثال للأوامر في السنة. لكن يعني لفظ الاستجابة لما كان صالحا للمعنى الحقيقي، يعني دعوة الرسول المباشرة لشخص تعال، يصلح أن يدخل هذا المعنى في الآية، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على ذلك المقام، لأن الأساس في تفسير الآية اتباع السنة وطاعة الرسول في الشرع، لكن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. طيب، مثلا الآيات الإخوة يعني في هذا هذه قاعدة كثيرة. مثلا الله تعالى يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، كيف البشرى في الحياة الدنيا؟ قالوا رؤية صالحة، صحيح أو غير صحيح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤية صالحة من المبشرات، البشرى بالذكر الحسن، نعم من المبشرات. والبشارة في الدنيا تكون المؤمن عند موته يبشر في الدنيا قبل أن يموت، إذا جاءته الملائكة ملائكة الرحمة تبشره، نعم كل هذه المعاني مدام أنها ليس بينها تعارض صحيحة فتحمل الآية عليها كلها. كذلك مثلا يعني ممكن يعني أن يدخل في هذا أيضا موضوع المشترك، قضية مسألة المشترك في القرآن هل يحمل على كل معانيه أو لا، فهذا الإخوة أيضا يدخل في هذه القاعدة. فإذا يعني لم تكن هناك قرينة تدل على حمل المشترك على يعني كلمة مشتركة تحتمل أكثر من معنى كلمة واحدة، فإذا كان يعني ليست هناك قرينة يعني تفيد حمل المشترك على معنى معين ما في قرائن، فالأصل حمل المشترك على كل المعاني. فمثلا يعني مثل ماذا؟ طيب، قال إن الله هنا مثل بهذا المثال، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الدعاء للاستغفار، فهما معنيان مختلفان أريد بلفظ واحد. والليل إذا عسعس، قالوا أقبل وقالوا أدبر، بعض العلماء قال كلاهما يدخل في الآية، لكن والله أعلم السياق هنا يرجح أن المراد أدبر، أنه قال والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، وصبح إذا تنفس، صبح إذا تنفس جاء، فمعنى الليل إذا عسعس يعني أدبر. المهم فرت من قسورة، قالوا الرامي قسورة والأسد قسورة، طيب كلا المعنيين صحيح، هنا ما في مرجح، تلاحظ أحيانا يوجد مرجح أحيانا ما يوجد. كذلك نختم بهذه القاعدة في هذا الباب. وهي في الحقيقة يعني فقط ملاحظة، يعني أن قاعدة التعبير في القرآن التشبيهات البلاغية، قاعدة التعبير في القرآن التشبيهات البلاغية، وجعل المعاني صورا واقعية، وجعل المعاني صورا واقعية، قاعدة التعبير في القرآن التشبيهات البلاغية وجعل المعاني صورا واقعية. وهذا الإخوة من أجمل ما يميز القرآن الكريم، سبحان الله. يعني الآن هذه المعاني، معاني الإيمان، التواضع، التكبر، الاضطراب في الدين، انظر كيف تصاف في القرآن. مثلا وعباد الرحمن الذين، ما قد يتواضعون ولا كذا كذا مو نظرية، لا كأنك تراهم بعينك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كأنك يعني تراهم ترى مشهد أمامك، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أن كان بالإمكان ماذا أن يقال وعباد الرحمن الذين يتواضعون يردون السيئة بالحسنة، يقومون الليل، يبتهلون إلى الله، لا لا، القرآن ما يعرض لك المعاني هكذا جافة نظرية، لا القرآن تجد فيه حركة، تجد فيه يعني أمور واقعية، هذا يميز القرآن. انظر مثلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. شوف كيف يصور الإنسان المتزعزع في دينه، ما عنده إيمان قوي. إذا جاءت النعم والخير اطمأن، وإذا جاءه الشر، شوف كأنك تخيل واحد واقف على الطرفنة، ما دام يأتيه الخير واقف مطمئن، وما إذا أصيب بفتنة سقط. شوف كأنك ترى إنسان يسقط على وجهه، هكذا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا كثير في القرآن. اقرأ يعني أي سورة الآن، هات أي سورة، جربوا لي البقرة، هات أي لا هات لي آيات، ما تقول لي سورة، هات لي أي آية تطب ببالك خلي نطبقها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تأمل كيف قال إنما أوتيت على علم عندي. المهم القصص كلها بالطريقة هذه، طبعا طبيعي، تصوير واضح. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت. تعيش القصة حقيقة، ما يقولك حدث كذا وحدث كذا، لا، كأنك أنت الآن ترى القصة أمامك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إلى أن قال كلا إن الإنسان ليطغى. شوف هذا تقرير نظري، الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. شوف بعدين مباشرة يبين لك صورة من صور الطغيان، عملية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، جره من ناصيته. يعني انتقل بك إلى صورة واقعية مباشرة. هذا الإخوة من أعظم ما ينبغي ملاحظته في القرآن، والله ليجعل قلبك يعيش يعني مع القرآن يعني حيا ومتحركا دائما، يعني ما يعني تشعر ب يعني ملل أو يعني سآمة. السآمة تأتي من ضعف قلوبنا. ثم بعد ذلك الطريقة الخامسة التفسير، أو ما أدري الطريقة السادسة، التفسير بالرأي. وطبعا إخوة التفسير بالرأي يعني الرأي كما تعرفون ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي إيش؟ مذموم. والرأي المحمود هو المبني على علم، يعني مبني على أدلة، ويدخل فيه يعني ما تقدم تفسير القرآن بالقرآن والسنة وآثار السلف والصحابة. كما قلنا مرات يكون هذا بالرأي، يعني أنت تقرن آية بآية ويكون هذا مبني على دليل سياق يناسب هذا الأمر فترجحه وهكذا. فالمهم يكون مبني على مرجح من المرجحات التي يعني تذكر في قواعد الترجيح، الترجيح بنظائر الآيات، الترجيح بالسياق. مثل قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة مع زيد وزينب بنت جحش، لما كان زيد متزوجا لزينب بنت جحش، والله تعالى يريد أن سيحكم الآن بأن يطلق زيد زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطل المسألة الجاهلية، أن يعني الابن من التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بزوجته. هذا أمر كان معتقد عندهم في الجاهلية، الله أراد أن يبطله بهذا الحدث. طيب ما المراد بقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ ما الشيء الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه والله مبديه؟ عندك شيء في السياق يدل عليه. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الشيء الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعني أخبره أنه ستزوج بإيش؟ بزينب زوجة زيد. فزيد كان يشتكي منها، يقول يا رسول الله كذا كذا كذا، يقول اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن كان يخفي أنه في النهاية يعرف هذا قضاء الله، أخبره الله أنه ستزوج امرأته. لكن تخفي في نفسك ما الله مبديه، بخلاف ما قاله بعض المفسرين، قالوا تخفي في نفسك ما الله مبديه يعني تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بزينب لأنه رآها فأعجبته. لا، هذا كلام غير صحيح، لأن السياق إيش ما يدل بصراحة على المعنى الأول، أنه أن الله قضى له أن يتزوج زينب. المهم يعني يكون الرأي مبني على يعني قرائن السياق، مبني على دليل واضح في المرجحات. أما الرأي غير مبني على دليل هكذا تخرص وظنون كثيرة، مثلا قالوا اركض برجلك، قال هذا دليل على الرقص عند الذكر، اركض برجلك، ايش معنى ايش علاقة الآية هذه بهذا الموضوع؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا كذلك تذكر الله بحلقات الذكر يعني الجماعية، بحيث أن هذا يمسك يد هذا وندور ونذكر الله قياما وقعودا. هذه آيات، هذه آراء كلها يعني في الحقيقة غير صائبة أبدا، ما تعتمد على دليل وعلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله؟ كيف الصحابة كانوا يذكرون الله؟ بهذا نذكر الله. طيب، إذا هذا ما يتعلق ب يعني هذه المسألة. لذلك السياق الإخوة من أعظم المرجحات. مثلا يرى بعضهم مثلا قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول لك لا، هذه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني يجوز المرأة الرجل يكلمها هكذا ويراها ويخالطها، تأتي له بهذه الآية يقول لك لا، هذه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الجواب؟ وهكذا شوف يبني رأي على ظن بدون علم، لكن عندك أنت في الآية قال الله تعالى بعدها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا السياق، هذا مرجح في السياق، يدل على أن هذه الآية عامة، لأن الله ذكر العلة والطهارة يعني يحتاج إليها. يعني إذا كان هذه العلة في زمان فكيف في زماننا؟ طيب الآن الإخوة عندنا مواضيع عندكم في آخر مذكرة. في الحقيقة هذه المواضيع أصلا كل موضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن يعني أنا قصدت من هذا السرد لها مجرد يعني ذكر يعني فوائد تنبيهات في كل موضوع، لذلك نمر عليها يعني سريعا مثل هذه المواضيع. طبعا أولا عندك معرفة أسباب النزول. أسباب النزول، أسباب النزول إخوة تعين على فهم الآية، يعني الذي يفهم سبب النزول هذا يعينه على فهم الآية. ربما لا تفهم المعنى بسبب عدم فهمك للسبب، مثل ما وقع لعروة بن الزبير لما فهم من قول الله تعالى في الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى فلا جناح عليه طوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، إلا واحد ما طاف بالصف المروة ما عليه شيء، حج وعمرته صحيحة فلا جناح عليه، ما يدل على الوجوب، على وجوب السعي بين الصف والمروة. الآن عائشة رضي الله عنها تفهم لما كيف نزلت هذه الآية، سبب نزولها ماذا؟ قالت كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيعني هنا بيّنت عائشة يعني سبب نزول هذه الآية، كان الأنصار يعني يهلون لمناه، ولما رأوا هذا الصنم عند الصفا والمروة موجود وقع في قلوبهم إيش؟ حرج، أن السعي مفروض على المسلم في الحج والعمرة، لكن هو يرى الصنم الذي كان إيش يعني كان يعني يهله في الجاهلية يراه أمامه عند الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية لا حرج عليك إذا طفت، أنت ما تقصد عبادة هذا الصنم، لما كانت طبعا الأصنام يعني قبل أن تفتح مكة موجودة هناك، لأن هذه الآية يعني نزلت قبل فتح مكة. فإذا يعني بيّنت عائشة رضي الله عنها سبب النزول فزال الوهم. هنا قاعدة جامعة في سبب النزول الإخوة، وهي إذا تعددت، طبعا سبب النزول إذا كان واحدا الأمر سهل، لكن إذا تعددت المرويات في سبب النزول، واحد نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح. شوف إذا تعددت المرويات ماذا تفعل؟ الحالة الأولى أولا تميز بين الصحيح والضعيف، فتنظر إلى الصحيح فتقتصر عليه. خلينا نأخذ يعني مثال، مثل سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة يعني أبي لهب فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فدافع الله عن النبي وأنزل هذه السورة. هذا سبب في البخاري. هناك روايات أخرى بأن القرآن قد أبطأ بعد نزول جبريل أياما ثم أنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، لكن هذه رواية ضعيفة ما ثبتت بسند صحيح. فلما تأتي تفسر هذه السورة تذكر سبب النزول الصحيح. قال ابن حجر والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما في ابتداء الوحي، ذكروا على الأقل كانت 40 يوم بين نزول اقرأ وبين نزول المدثر، فترة الوحي 40 يوما تقريبا، لكن الفترة التي كانت يعني قبل نزول سورة الضحى كانت يعني يومين أو ثلاثة فقط فتر عنه الوحي، لما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ما نزل إليه جبريل، يومين أو 3 أيام فقط. قال فاختلطتا على بعض الرواة، فأنت الآن تميز بين الصحيح والضعيف، تذكر الصحيح. طيب قال أولا قلنا نميز ونقتصر على الصحيح. طيب إذا كان كل الأسباب صحيحة، عندك سببين كلهم صحيحة، كلا السببين صحيحان، قال الحالة الثانية تقتصر على الصريح منها، تقتصر على الصريح، تقتصر على ماذا؟ على الصريح. مثلا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية ثبت يعني عن ابن عباس بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره أن يستقبل بيت المقدس، فرحت اليهود، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة بضعة أشهر، ثم يعني كان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل تعالى هذه الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، وقال فأينما تولوا فتم وجه الله. هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس وهي صريحة كما ترى، فأنزل الله بسبب هذه الحادثة هذه الآية. طيب ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، في هذا أنزلت هذه الآية. طيب الآن هل هذا السبب صريح؟ في هذا يحتمل أن إيش في هذا الحكم، ففرق بين الصيغ، نقول فأنزل الله كذا أو نزلت الآية في كذا. هذا التعبير الإخوة يحتمل أمرين، نزلت الآية في كذا وكذا يحتمل أن يكون سببا مباشرا، كما في آية أيضا الحج سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم قال علي فينا نزلت هذه الآية، لما في غزوة بدر لما كانت مبارزة بين علي بعض الصحابة وبين المشركين افتتحت الغزوة بهذا كما تعرفون، فهذا سبب يعني مباشر لنزولها، فينا نزلت هذه الآية. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تقول ما أرى هذه الآية إلا نزلت في المؤذنين بصورة مكية قبل أن يفرض الأذان، لكن قصدت عائشة ماذا؟ هل سبب نزول هذه الآية هذا الأذان؟ لا، قصدت أن الأذان يدخل إيش في معنى الآية، فيعبر السلف بهذا التعبير يقول نزلت في كذا ويقصدون المعنى ما يقصدون سبب نزول. فأنت تنظر إذا جاءت المرويات تنظر أي الروايات صريحة واضحة وأي الروايات إيش غير صريحة. طيب ثم إذا كانت كل الروايات صريحة، عندك روايتين كلهن صريحة في سبب النزول، ماذا تفعل؟ تنظر إذا كان الحدثان متقاربين فتقول نزلت الآية مرة واحدة بعد أن انقضى الحدثان. مثل آية التحريم، آية التحريم يعني النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قيل في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، قصة مع زينب بن جحش وباقي نسائه رضي الله عنهن، وقيل إيش قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ماريا، والحدثان متقاربان في نفس يعني الأوقات. فيعني تقول هذه الآية جاءت مباشرة بعد هذين الحدثين، مرة واحدة نزلت. لكن مثلا في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ثبت في الترمذي عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر، يوم بدر في المدينة ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت السورة ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. في حديث ابن عباس أيضا ثابت عند الترمذي أن هذه السورة نزلت في مكة في قصة الرهان المشهورة بين أبي بكر وبين المشركين، لما انتصر الفرس على الروم في البداية أنزل الله هذه السورة حتى راهن أبو بكر المشركين قال ستنتصر الروم على الفرس المستقبل، وحدث هذا يعني في يوم بدر. طيب الآن عندك سبب نزول في مكة وسبب نزول في المدينة، إيش تفعل إذا تعددت المرويات وكان الزمان متباعدا؟ فتقول نزلت الآية مرتين، نزلت الآية إيش مرتين، ما في مفرنا نزلت الأصل عدم تكرر النزول، لكن هنا نقول نزلت مرتين، ويكون نزول المرة الثانية من باب ماذا؟ التذكير والتنبيه على يعني هذا الأمر، ولا هي نزلت أساسا في مكة لكن نزلت مرة ثانية يعني من باب يعني التذكير. وهذا مثل أيضا قول الله تعالى يسألونك عن الروح تراجعون التفسير فيها. طيب المكي والمدني الإخوة المقصد منه يعني أنك تعرف أسلوب القرآن في مكة تقرير التوحيد وكذا، وفي المدني تقرير بعد الهجرة، يعني بعد الهجرة كله مدني حتى وإن نزل في مكة يسمى مدني، جاء تقرير الأحكام. ويعني المدني ينبني على المكي لأن المكي أسبق، فسورة البقرة تراها مبنية على تفصيل مثلا سورة الأنعام، وهكذا تنظر للقرآن. ليش قال يا المدثر قم فأنذر؟ تقدم أولا اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بعد ذلك تأتي النذارة وهكذا. فيعني من المهم أن تعرف يعني ترتيب النزول مع ترتيب الآيات في القرآن، كذلك ترتيب النزول يعني مهم. الناسخ والمنسوخ قاعدة مهمة الإخوة، هي أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا تقول هذه الآية ناسخة لكذا بدون دليل أو شيء محتمل، لا لابد من دليل قاطع إما من السنة أو من القرآن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مثلا كان الواحد يجب عليه يقاتل عشرة لكن بعدين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. طيب مثلا بعض العلماء يقول هناك آيات تأمر بالصفح عن المشركين، مثلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هناك آيات تأمر بالجهاد في سبيل الله، فيقول الآيات في الجهاد تنسخ الآيات التي في الصفح عن المشركين، الصفح عنهم والعفو عنهم، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليش تقول منسوخ؟ نسخ يعني رفع الحكم، نقول هذا كان في محله في زمن الضعف ما تقابل المشركين بالقتال، مثل قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل انكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قووا إيمانكم، هذا في مكة لأن الزمان زمان ضعف. المدينة نعم أذن بالجهاد وأمر بالجهاد، لكن ليس معنى هذا أن الآية نسخت، هذه الآية تناسب الزمان، فإذا رجع مثل المسلم الآن في زماننا زمان ضعف فنقول أعظم جهاد الآن جهاد العلم والدعوة إلى الله، وبهذا يرجع الجهاد وتنتشر الإسلام، يرجع جهاد القوة. فيعني هذا الجهاد جهاد الدعوة أصل للجهاد بالسيف، فإذا رجع الزمان إلى زمان ضعف وكذا كذلك المسلمون يهتمون بهذا الجهاد وجهادهم به جهادا كبيرا. طيب كذلك القراءات، ما يتعلق بالقراءات ننبه على أمر وهو بعض الناس لما يقرأ في التفسير يقول لا هذا علم القراءة أنا ما لي علاقة به، يعني علم يعني يحتاج إلى دراسة وكذا. لا، هذا يفوت عليك ترى يعني بعض المعاني في القرآن، لأن تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. هذه قاعدة، تنوع القراءات إذا كانت تحمل أكثر من معنى هذا بمنزلة تنوع الآيات. وما هو على الغيب بضنين بالضاد، هذه قراءة. وفي قراءة وما هو على الغيب بضنين بالضاء، ضنين المعنى يختلف تماما. وما هو على الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو على الغيب يعني القرآن والوحي الذي هو غيب أصلا، بضنين يعني ببخيل من الضن والبخل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ليس ببخيل. طيب في الآية الأخرى، في القراءة الأخرى وما هو على الغيب إيش؟ بضنين يعني بمتهم من الظن والتهمة. والأمثلة يعني كثيرة في هذا، مثلا ولا نمشي أحسن. طيب أيضا ما تعلق إيش عندكم بعد ذلك؟ القسم، يعني القسم الإخوة من الأساليب الجميلة، وهذا يدل على واقعية القرآن. الناس أمام القرآن ليسوا درجة واحدة، منهم المعرض، منهم الجاهل، منهم الشاك، منهم المعارض. فيأتي القسم يزيل الشكوك، متى تقسم أنت حتى تؤكد الكلام بمعظم. والإخوة أريد أن ننبهكم على أمر في القسم، وهو أنك تنظر في المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، بهذا يتضح جمال القسم. ابن القيم عنده كتاب في هذا التبيان في أقسام القرآن. مثلا الله تعالى يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لما تتفسر هذه السورة أقسم الله بالليل وأقسم الله بالنهار كذا، وإن سعيكم لشتى، سعي الناس مختلف، منهم الطاع منهم العاصي، وتمر على الآية فقط، لا، اربط بين المقسم به والمقسم عليه. لماذا طيب الله يقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى على ماذا؟ إن سعيكم لشتى. ليش؟ شوف كيف الجمال في القسم. لما أراد الله يبين يعني اختلاف الناس في سعيهم، من الناس من سعيه كالليل المظلم إذا يغشى بظلامه في الشرك في المعصية في الفجور في البدعة، مثل الليل المظلم. فإذا رأيت الآن الليل تذكر ظلمة المعاصي والأفعال السيئة. ومن الناس من سعيه مثل النهار المتجلي بنور التوحيد والسنة والطاعة. شوف ما أروع هذا القسم، يعني آية الليل والنهار تذكرك باختلاف الناس سعيهم. وما خلق الذكر والأنثى، انتقل من زمان السعي إلى السعي نفسه. إذا كان الذكر والأنثى، الساعي نفسه الذي خلقه الله، خلق الذكر والأنثى يختلفان، هذا الساعي الذكر والأنثى يختلفان في الشكل في الطبيعة في الصفات في بعض الوظائف، فكذلك العمل. كما أن الرجل انظر كيف يختلف عن المرأة اختلافا يعني شاسعا، كذلك أعمال الناس تتفاوت هذا التفاوت العظيم. هذا مثال. فتفكر في الأقسام في القرآن تجد يعني روعة في هذه المعاني التي يربط الله بينها. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. طيب إيش علاقة لقد خلقنا الإنسان في كبد بالبلد؟ وفكر وارجع. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إلى آخر، ثم قال إن الإنسان لربي لكنود. طيب إيش معناها؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ تفهم ولا ما تفهم القرآن الآن؟ تراجع نفسك، ما نستطيع أن نشرح كل شيء. طيب كذلك إيش أيضا أمثال القرآن الإخوة، أيضا هذا يعني من الأمور البديعة في القرآن. الله تعالى يضرب الأمثال. كان بعض السلف إذا مر عليه مثل من أمثال القرآن يبكي إذا ما فهمه، ويقول الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ولست من العالمين. أمثال جميلة. الأمثال فائدتها الإخوة الأساسية ماذا؟ الصورة المعنوية تحول إلى صورة حسية تراها بعينك حتى ترسخ في قلبك. هاتوا مثل من الأمثال من عندكم، ها؟ من القرآن. ها؟ مثل الذين هذا مر معنا، نريد مثل جديد. ها؟ إيش؟ أنا أخذ واحد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طويلة شوية، خليها نشرح. ضرب الله قريب من هذا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ طبعا غالب أمثال القرآن في التوحيد، أن المقصد التوحيد. تخيل يقول لك ضرب الله رجلا، إيش الآية في الزمر؟ ضرب الله مثلا رجلا، لا خلينا هذه في الزمر، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. تخيل عبد مملوك رجل يملكه شركاء 10، وهنا 10 متشاكسون، يعني ما قال مختلف متشاكس، التشاكس يعني أشد الاختلاف متباغضون. تخيل واحد يقول له قم هات لي كاس ماي، واحد يقول له لا نظف البيت، واحد يقول له اذهب إلى السوق، واحد يقول له افعل كذا، 10 أوامر في وقت واحد. هذا يعيش مشتت القلب، وما يعرف من يرضي، ويتعب نفسه وما يرضي أحد، ما أحد يرضى أحد. ورجلا سلما لرجل، رجل يشتغل عند واحد بس يقول لي افعل كذا يفعل له، لا تفعل كذا خلاص يجتنب، فيرضى عنه، تكون بينهم محبة ومودة وقرب. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله على بيان الحجة. هذا مثل التوحيد، وماذا؟ الشرك الذي يعلق قلبه بالدنيا، مزرعة فلانية والأسهم الفلانية والولي الفلاني وكذا، قلب مشتت يضيع في الحياة، ما يرتاح، ما يطمئن في حياته، مثل هذا المسكين الذي يشتغل عند هؤلاء الشركاء. وخذ هكذا أمثال القرآن عظيمة، من الكتاب أسمى أمثال القرآن الميداني، طيب يعني ينتفع منه. كذلك الإخوة، من المواضيع القصص، نسينا أن نذكرها، القصص في القرآن، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك، وما نحتاج فوائد ذكر القصص يعني العامة، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وتنظر إلى القصص يعني إلى العبر والفوائد والدروس. لكن أنبهكم على شيء في قصص القرآن، القصص تتكرر في القرآن في سور مختلفة، فكل قصة تذكر في سورة معينة هناك مناسبة بين هذه القصة والسورة. مثل أخذ قصة إبراهيم في سورة البقرة، ذكر الله تعالى بناء إبراهيم وإسماعيل البيت. شوف لما ناقش اليهود مناقشة كانت قبل أن يذكر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قبل هذا كلها آيات في مجادلة اليهود ومناقشتهم، هم يزعمون أنهم على إيش؟ دين إبراهيم، يهود اتباع إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. المهم فالله تعالى انظر كيف بدأ قصة إبراهيم من بداية الكعبة، من بناء الكعبة، وبين رجوع الإسلام إلى هذا الأصل العتيق، ثم بنى على هذا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب فهذا يتناسب مع هذه السورة. في سورة الأنعام، سورة الأنعام جاءت لتقرير التوحيد بالحجج والبراهين، فجاءت مناظرة إبراهيم مع أبيه وقومه لما رأى كوكبا، لما رأى القمر الشمس. في سورة الصافات، سورة الصافات سورة استسلام لله، أول كلمة والصافات صف، الملائكة صفوف لله، فصف تعبد الله، إن إلهكم لواحد. جاء في قصة إبراهيم ذكر تكسيرا للأصنام، وذكر ماذا؟ ذبح لابنه. شوف الاستسلام كامل، فلما أسلم وتله للجبين. قبل هذا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلام كامل لله. مثلا في سورة مريم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لأن السورة فيها جو الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فجاءت دعوة الولد الرحيم بأبيه لتوحيد الله، كيف سياق تناسب. في سورة الذاريات فيها تقرير لأن الرزق بيد الله، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ذكر أن الله رزق إبراهيم إسحاق فبشر بغلام عليم بدون يعني سبب ظاهر، هو عجوز، امرأة عجوز وشيخ كبير، وهكذا انظر في قصص القرآن بهذه النظرة، نظرة مهمة جدا. نأتي إلى إيش بعد؟ التكرار، تكرار في البراهين وفي القصص وفي الألفاظ، وكله يعني فيه حكم يعني دقيقة جدا للإخوة. مثلا نأخذ مثال واحد حتى ما نطيل، أطلنا اليوم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، في سورة المزمل. في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين بأي آلاء ربكما تكذبان. في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب، تكرار لكن مرة بالمفرد مرة بالمثنى مرة بالجمع. ليش؟ هذا بسبب تكرار الألفاظ الكثيرة في القرآن، أصبح علم مستقل، ألفت فيه كتب مثل ملاك التأويل للغرناطي، مثل الدرة للإسكافي، في البرهان للكرماني، ابن جماع عند كتاب، وهكذا كتب ألفت في هذا الباب. المهم شوف سورة الرحمن، الله تعالى يذكر أمور متزاوجة، أمرين أمرين، علم القرآن خلق الإنسان، والحب ذو العصف والريحان، مرج البحرين يلتقيان، اثنين 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 اثنين، ازدواجية في سورة الرحمن، فناسب أن يقول إيش رب المشرقين ورب المغربين. في سورة المزمل مقام توحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كل إفراد فناسب أن يفرد هذا اللفظ. في سورة المعارج المقام مقام إظهار قدرة الله تعالى على البعث، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، ناسب الجمع الذي يدل على القدرة والقوة. وهكذا الإخوة، وإذا البحار سجرت في سورة التكوير، سورة الانفطار إذا البحار فجرت، سورة التكوير تكررت فيها الأهوال 12 مرة، يقول إذا 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 إذا، التسجير تسجير البحار نارا هذا أعظم من التفجير، وقال فأين تذهبون، لكن في سورة الانفطار فيها يعني تذكير بالنعم، يعني الإنسان ما غرك بربك الكريم، فلما ذكر الأهوال أولا كانت قليلة، ثم حتى اللفظ كان يعني أخف، وإذا البحار فجرت أصبحت بحر واحد ثم تسجر نارا. وارجع إلى الكتب في هذا، ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما، ثم يعني كلمات كثيرة. عندنا باب الإعجاز العلمي في القرآن والعددي، وهذا الباب الإخوة يعني قبل أن نبدأ بعض الأمثلة، يعني هناك ملاحظات مهمة، تنبيهات أذكرها سريعا. أولا لفظ المعجزة ما ورد في القرآن، الآية هو اللفظ الصحيح في القرآن، آية، أن ليس المقصد أن تعجز البشر الذين أمامك فقط، لا، المقصد أن تكون هذا الشيء الذي يأتي به النبي أو القرآن أن يكون آية، الآية يعني العلامة، يعني علامة على صدق النبي وعلى توحيد الله فيعبد الناس ربهم، أما فقط أن تعجز الناس وتنتصر عليهم لا، ليس هذا مقصودا للشرع. الساحر يعجز الناس مثلا، في المقصد آية، فأراه الآية الكبرى، ما قال المعجزة، فلفظ المعجزة أصلا يعني، ولكن يذكر باب التجوز لا بأس. طيب أيضا الذي يقرأ في الإعجاز العلمي والعددي في القرآن الإخوة، لابد أولا أن يحاسب نفسه، يعلم أن هذا ليس أصلا في القرآن، الأصل أن تعرف أصلا المعاني الأساسية. الآن أنت تقرأ يعني تهتم غاية الاهتمام بهذا الباب، نعم باب جميل، لكن ما تعرف معنى قل أعوذ برب الفلق، اسأل قل أعوذ برب الفلق إيش معنى قل أعوذ برب الفلق، ما أدري، من شر غاسق إذا وقب، إيش معنى غاسق إذا وقب، تقول ما أدري، ما يصلح. إذا تقرأ لي في أشياء يعني من اللطائف والملح تترك أمور أصول تنفعك في صلاتك وأنت تقرأها، فانتبه للمعاني الأساسية قبل كل شيء. ثم ثالثا احذر من التكلف في هذا الباب، وهذا الذي يقع فيه يعني بعض المعاصرين، يعني يتكلف في إدخال هذا المعنى الجديد النظرية الحادثة تحت هذه الآية، يلوي عنق الآية حتى توافق النظرية العلمية، لا يا أخي القرآن في غنى عن هذا، لا تتكلف. مثلا قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان، قال هذه الآية فيها يعني إشارة إلى أن الناس يصعدون في الفضاء، تنفذ من أقطار السماوات والأرض، لكن هذه الآية تتكلم إيش عن اليوم الآخر ما لها علاقة بالدنيا أصلا في سياق آيات سورة الرحمن، فما يمكن أن تجعل هذه الآية في هذا الباب أبدا. ثم نذكر الآن أمثلة في هذا الباب الإخوة. مثلا من الأمور الواضحة في هذا اكتشفت علميا، مثلا هاتوا من عندكم نسمة يا إخوان، طيب خليها التين والزيتون، نريد شيء واضح يعني. طيب التين والزيتون نأخذها من ناحية العدد. التين والزيتون اكتشف فيها منافع وعلاج للسرطان وكذا، صحيح أحسن اكتشفوا، لكن والتين والزيتون الإخوة تعرفون أن لفظ زيت في القرآن بكل مشتقات، يعني زيتون زيتونة زيت، هذا اللفظ في القرآن جاء 7 مرات في القرآن كله، وكلمة التين جاءت مرة واحدة 7، والتين والزيتون تجمع 7 مع 1 كم؟ 8. عدد آيات سورة التين 8 آيات، 8 آيات، سبحان الله شيء لطيف، هذا يدخل في الإعجاز العددي في القرآن. طيب ولا هذا المثال ما كنا سنذكره، لكن الأخ قال له التين والزيتون ذكرت هذا المثال. طيب من الآيات الواضحة في هذا مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، اكتشفوا أن في نفس البحر الواحد أو المحيط الواحد حواجز تفصل بين هذه المنطقة من البحر وهذه المنطقة، هذه تكون أشد ملوحة من هذه، يفصل بينها حاجز، مرج البحرين خلط بين البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لما صوروا البحار وكذا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، أثبت الله تعالى وجود موج فوق موج. الآن لما صوروا البحار بالأقمار الصناعية وجدوا يعني وجود أمواج بعضها فوق بعض، يعني تتحرك تتحرك كذا وتتحرك كذا في نفس البحر الواحد. مثلا والجبال أوتادا، قالوا إذا كان طول الجبل مثلا 1000 متر تحت يعني الأرض من الجبل من جنس صخور الجبل أضعاف طوله 5000 إلى 10000 يعني متر تحت الأرض، مثل الوتد تماما. مثلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، محونا آية الليل هذه فسرها السلف، قال علي رضي الله عنه كان القمر مشتعلا فمحاه الله، أمر غيبي الناس ما يصدقون هذا، لكن لما صعدوا القمر وأخذوا بعض الصخور وحللوها وجدوا أن هذه الصخور كان أصلها شيء محترق تماما كما قال الله تعالى، كما فسرها السلف، حتى السلف مرات يسبقون إلى هذه الحقائق. في المثل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الله يقول يعني ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ثم بيّن الله تعالى ضعف الأصنام، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني الذباب لو حلت على واحد منهم ومصت شيء من الطيب قال لا يستنقذوه منه، ما يمكن أن يأخذوا هذا الطيب من الذباب، إذن أي آلهة هذه تعبد من دون الله؟ قال ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب هذا الصنم والمطلوب هذا الذباب، كله ضعيف ما يستطيعون أن يأخذوا هذا الشيء الذي أخذه الذباب منهم. الآن قالوا لا نحن اكتشفنا الآن إيش نستطيع أن نأخذ ذبابة ونشرحها ونخرج ما في بطنها إيش من طعام أو طيب الذي مصته، لكن القرآن ماذا قال؟ وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ما يمكن. لما أرادوا فعل هذا اكتشفوا إيش؟ أن الذبابة تختلف عن كل الحشرات والحيوانات في طريقة الهضم، إيش تفعل؟ الذبابة إذا أرادت أن تمص الطعام أولا تفرز مادة هاضمة عليه قبل أن تدخله إلى بطنها، فأصلا تهضم الطعام وهو في الخارج ثم تمصه فيدخل في باطنها، خلاص لو شقق بطنها ما بتحصله. شوف كيف سبحان الله كلام الله. وهكذا الإخوة يعني طبعا يعني رابطة العالم الإسلامي عندهم موقع في هيئة الإعجاز العلمي في الإنترنت، يعني فيه بحوث يعني طيبة في هذا، خلق من ماء دافق وهكذا، يعني أشياء كثيرة في هذا. طيب من الإعجاز العددي لا بس نذكر شيء من هذه اللطائف، مثلا ذكروا هذا يعني القمر يدور حول نفسه يعني دورة كاملة خلال 27 يوم وليلة، سبحان الله، الله تعالى ذكر القمر في القرآن كل 27 مرة. شوف كيف تطابق، يعني ما يمكن أن تقول هذا صدفة. مثلا نسيت أنا أقول بعض، سبحان الله، أنا أذكر بعض الأمثلة. لا أنا نقلتها صح، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. الطارق معناه إيش؟ النجم الثاقب. تأخذ كلمة النجم في القرآن كله 13 مرة، والثاقب في القرآن كله مرتين، في هذه السورة وفي سورة الصافات فأتبعه شهاب ثاقب، وكلمة الطارق في القرآن كله مرتين فقط في سورة الطارق. المجموع كم؟ 13 واثنين واثنين 17، عدد آيات سورة الطارق 17. هذا صدفة؟ ما يمكن يكون صدفة، أمور الرياضيات والحسابات ما تأتي صدفة أبدا. سورة البقرة عدد آياتها 286 آية، لفظ الجلالة ذكر فيها 286 مرة. الله، طبعا لفظ الجلالة الله 282، ولفظ إله 4 مرات، نفس الكلمة إله والله نفس الشيء، فالمجموع 286. شوف كيف. وسورة بالفعل مقصدها ماذا؟ بيان الدين كله، والدين كله قائم على إيش؟ توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا معنى الله يعني المعبود وحده. شيء عجيب في القرآن. سورة الزمر عدد آياتها 75 آية، كلمة الشكر في القرآن كله 75 مرة. تقرأ سورة الزمر تجدها مغلفة، جاء فيها تقرير التوحيد مع نعمة القرآن، لكن مغلفة بغلاف الشكر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ثم ذكر الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة، ثم إذا وإذا مس الإنسان الضر دعا رب منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقال في آخرها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل آخر آية تختم بها السورة كلمة الشكر، وقيل الحمد لله رب العالمين. تجد عدد آيات 75، كلمة الشكر 75. وهناك مناسبات أيضا لطيفة الإخوة، يعني حتى في ترتيب سور، أرقام ترتيب السور، يعني الكروموسومات التي في النحلة، تعرفون الكروموسومات، يعني كل كائن حي له عدد معين من الكروموسومات، يعني التي الصفات الوراثية التي توجد يعني في الخلية لها عدد معين في كل حيوان، في الإنسان، في الحيوان المعين، في النحل 16 عدد الكروموسومات. ترتيب سورة النحل 16. النحلة قالوا اكتشفوا الآن أن دورة يعني الملكة تستمر يعني في وجودها في البيضة، داخل البيضة 16 يوم، كله 16 16، وترتيب سورة النحل 16، وعدد آياتها 128، يعني 16 ضرب 8 من مضاعفات العدد 16، وهكذا. يعني بل هناك اكتشاف يعني عجيب في أن هذه الحروف، بعض الحروف المقطعة، ما أقول كلها، ألف لام ميم مثلا، قالوا يعني بعضهم ذكر هذا بدراسة يعني مضبوطة حسابية، أن الآيات التي بعد هذه الحروف تتناسق على الرقم 7 تناسقا عجيبا، أن القرآن 7 المثاني، القرآن العظيم رقم 7 معروف يعني في القرآن والسنة. فمثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش يفعلون مثلا في هذه الدراسة؟ ذلك تعطيها قيمة عددية بحسب وجود الحروف ألف واللام والميم في هذا في هذه الكلمة، مثل ذلك بس بشرط بالرسم، يعني ذا ولام وكاف، كم فيها من حروف ألف لام ميم؟ أي حرف فيها؟ اللام فقط، الألف غير مرسومة فما تحسب، اللام الشيء المرسوم أمامك تحسبه، فتحط تحت ذلك رقم كم؟ 1. طيب ذلك الكتاب كم حرف؟ ألف ولام فقط، رقم 2. لا حرفين، 2. ريبة ما فيه، 0 فيه، 0 هدى، 0 للمتقين، لام ولام وميم ثلاثة، يطلع عندك 3,221,000. يعني 3,000,221,000. تأتي لهذا العدد إذا هو من مضاعفات العدد 7، وهكذا يعني في الآيات كلها من مضاعفات العدد 7 إذا حسبت بهذه الطريقة. وهذا مثل في سورة العنكبوت ألف لام ميم نفس الشيء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، تحسب هذا بالطريقة هذه مضاعفات العدد 7، والآية التي بعدها وبعدها وبعدها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت نفس الطريقة. فأشياء الإخوة يعني عجيبة، القرآن كما يعني جاء وصفه في الآثار لا تفنى عجائبه، يعني كتاب رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طبعا عندكم آخر شيء أشهر الكتب، هذا يعني لعل جاء من خلال يعني الكلام، عندنا تفسير ابن كثير وابن جرير وأضواء البيان، هذه كلها تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن والسنة وآثار السلف. عندك التفاسير تتم باللغة الزمخشري على الاعتزاليات التي فيه، عندك القاسمي تفسير مهم جدا جمع بين تفسير ابن جرير والزمخشري ورجح وزاد تفسير أبي السعود، ويعني كثيرا من المباحث الطيبة محاسن التأويل القاسمي، تفسير الشيخ ابن سعدي، التحرير والتنوير وبعض التفاسير يعني. فتراجعون مقدمة ابن تيمية ذكر فيها، وهناك كتاب اسمه التفسير المفسرون للذهبي، وبالذهبي القديم، لا هذا واحد يعني من العلماء المعاصرين أظنه توفي الله رحمه أو ما أدري هو معاصر مم عهد قريب، له كتاب في مجلدين رائع جدا التفسير المفسرون، يذكر يعني كتب التفاسير المختلفة ومناهجها، يبين مناهجها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تعالى في ختام الدورة يعني أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يعيننا على الإقبال على كتابه وتدبره والعمل به. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.